أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الخامس: أين مكان الجنة والنار؟ لازلنا نتكلم في الفصل العاشر والأخير من المبحث الأخير، المعاد يوم القيامة، إجابة عن أسئلة حول المعاد. وصلنا إلى السؤال الخامس: أين مكان الجنة والنار؟ طبعا هذا السؤال مبني على أن الجنة والنار موجودان بالفعل، هذا يترتب على السؤال الرابع، مخلوقان بالفعل. وأما بناء على نظرية تجسم الأعمال، من أن نفس العمل يتجسد معه الثواب والعقاب، فتكون الجنة والنار ملازمتان للعمل. يعني الآن أنت جنتك ونارك موجودة وياك تبعا لعملك، إن جئت بعمل صالح فجنتك معك، وإن جئت بعمل طالح والعياذ بالله فنارك أيضا معك، لكن بحسب هذه النشأة الدنيوية، لكن لا تبصر بها، ما تحس، الإحساس والأثار غير مستشعرين إلا لمن كشف عنه الغطاء. وأيضا في الآخرة توجد جنة ونار بحسب النشأة الأخروية. إذن الجنة والنار بحسب ظرفها الدنيوي أو الأخروي، فوجود كل شيء بحسب ظرفه. عصير تفاح إما ظرف لتر وإما ظرف 100 لتر، فوجود كل شيء بحسب وعائه وظرفه. كذلك الدنيا الجنة والنار بحسب ظرفها، إما ظرفها الدنيوي ونشأتها الدنيوية أو نشأتها الأخروية. إذن بناء على نظرية تجسم الأعمال، العمل يتجسد معه أثره من نعيم للجنة ومن عقاب للنار، من نعيم وثواب للعمل الصالح ومن عقاب وجحيم للعمل الطالح. وأما إذا قلنا لا نقبل نظرية تجسم الأعمال ويوجد انفصال بين العمل وبين أثر العمل من ثواب أو عقاب، يأتي هذا السؤال: الجنة والنار هل موجودان الآن أو موجودان في الآخرة؟ إذا قلنا الجنة والنار مخلوقان وموجودان الآن وفقا لجواب السؤال الرابع، يأتي هذا السؤال: أين يوجدان؟ وين موجودين؟ المشهور عند المتكلمين إن الجنة موجودة في وين؟ فوق السماء، فوق العرش، والنار وين موجودة؟ تحت الأرض، أسفل الأرض. هذا هو المشهور بين المتكلمين. تعرفون أنه عندنا بيت الله الحرام، وفي مقابل بيت وعدنا سبع سماوات، وفي السماء الرابعة موجود البيت المعمور، والبيت المعمور مقابل البيت العتيق، البيت الحرام الكعبة، وهذا البيت المعمور سنتر ومقابل العرش، والملائكة تدور حول العرش. فهذا القول يقول الجنة فوق العرش، فوق السماوات، وهو ذو مطلب عميق. هذا مطلب عميق، الملائكة تدور حول العرش وأيضا حول البيت المعمور، البيت المعمور الذي مقابل للبيت العتيق. وكان الجن والشياطين يصلون إلى، يصلون إلى وين؟ إلى السماء الرابعة. فإذا وصلوا يطلعون على بعض المعلومات، يسترقون السام. لا، راجع سورة الجن، فمن يسترق السمع يجد له شهابا رصدا، ذلك يخبرون بغيبيات أو مغيبات. لكن بعد بعثة نبينا محمد لا، خوش مجلس حسيني، خوش مجلس حسيني، بعد في سوالف عن الجن والجنان وتشوتنا الشطون. ها نعي، ودي اوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن ايش بيدي، لازم اذيال يتامك. خوب مولانا، هاي يقولون حضروا روح من العطية رحمة الله عليه، سألوه هل نفعك نعي الحسين؟ قال يكفي بيت واحد يدخلني الجنة. هذا على لسان حال زينب تخاطب الحسين، ودي أوصل مصرعك وانجدي وياك، لكن شبيدي لازم ذيالي يتامعك. المهم نكمل المنبر الحسيني، نكمل المجلس، وإيش طلعنا إلى هالموضوع ما أدري، يا الله بسمتكم الحلوة طلعتنا مو مشكلة. عموما لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بعد منع الشياطين من الوصول إلى السماء الرابعة، ما يوصلون، ما يوصلون إلى السماء الرابعة. على كل حال يبقى لنا كيف يسترقون السام، كيف، هذا بحث آخر. المهم هذا القول يقول الجنة موجودة وين؟ فوق العرش، والنار موجودة وين؟ تحت الأرض. لكن عند علمائنا الإمامية يقولون الحق نحن لا نعلم مكانهما، ولا يوجد دليل يدل على مكان الجنة ومكان النار، علمه عند ربي. نعم بعض الآيات تحدد موضع الجنة، كما في قوله عز وجل عندها جنة المأوى، عندها تشير إلى المكان، عنده تشير إلى المكان، عندها الهاء تعود على ماذا؟ سدرة المنتهى. وبعض الآيات ليست صريحة كهذه الآية عندها جنة المأوى، قد يستظهر وقد لا يستظهر، كقوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما توعدون، ماذا الذي توعدون؟ الجنة، الله وعدكم بالجنة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في السماء رزقكم وما وعدكم الله به من الجنة أيضا موجود في السماء. هذا قد يستظهر وقد لا يستظهر، تتمة البحث بعد في التفسير، تفسير هذه الآية. إلى هنا انتهينا. بعد نقرأ العبارة. خامسا، أين مكان الجنة والنار؟ طبعا هذه ليست أسئلة أساسية ومهمة. المؤمن، وين مكان الجنة وين مكان النار؟ واضح ولا؟ خصوصا المؤمن الذي عبد الله عبادة الأحرار. إن أناسا عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار، وإن أناسا عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن أناس عبدوا الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما وجدوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار. المهم أن يكون مع الله. يقول علي عليه السلام: الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة، لأن جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، وجلوسي في المسجد فيه رضا ربي. خامسا، أين مكان الجنة والنار؟ المشهور عند المتكلمين أن الجنة فوق السماوات تحت العرش، العرش ثم تأتي السماوات، وأن النار تحت الأرضين. والالتزام بذلك أن الجنة تحت العرش وفوق السماوات والنار تحت الأرضين مشكلون. لماذا؟ لعدم ورود دليل صريح أو ظاهر في ذلك. لا يوجد لا دليل صريح ولا ظاهر. قال المحقق الطوسي، خواجة نصير الدين الطوسي: والحق إنا لا نعلم مكانهما، الجنة والنار، ويمكن أن يستدل على موضع الجنة بقوله تعالى: عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى. نعم، ربما يستظهر من قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الجنة في السماء، فإن الظاهر من قوله وما توعدون هو الجنة. هذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب موجودتان في الخارج، وبناء على عدم تجسد الأعمال وعدم تجسم الأعمال. يقول: مع قطع النظر عن أعمال المكلفين، يعني يوجد عمل أو ما يوجد عمل، الجنة موجودة والنار موجودة. وهم يقول: لا، الجنة والنار فرع العمل، تجسد لعمل المكلف. وأما على القول بأن حقيقة النار بأن حقيقة الجنة والنار عبارة عن تجسم عمل الإنسان بصورة حسنة وبهية أو قبيحة ومرعبة، فالجنة والنار موجودتان، لكن وين موجودتان؟ في واقع العمل، في واقع العمل موجودتان واقعان بوجودهما، الجنة والنار المناسب في الدار الآخرة. وإن كان أكثر الناس لأجل كونه كون الناس محاطا بهذه الظروف الدنيوية، أكثر الناس ماذا؟ غير قادر على رؤيتهما، لا يرى أثر النعيم ولا يرى أثر العذاب. هذا هو الكلام الآن، والكلام. وأما على القول بأن حقيقة الجنة والنار عبارة عن تجسم عمل الإنسان بصورة حسنة أو قبيحة لأجل كونه محاطا بها، لأن محاط بهذه الظروف الدنيوية ما يشوف النار ولا يشوف الجنة، يعني في العمل ما يشوف نار، لا يشوف نار العمل الطالح ولا يشوف جنة العمل الصالح، غير قادر على رؤيتهما. وإلا يريد يقول توجد ملازمة بين العمل وبين الأثر من جنة أو نار، وإلا فالعمل سواء كان صالحا أو كان العمل طالحا قد تحقق. هذا العمل تحقق، إذا تحقق إليه وجود، إما وجود ناري وإما وجود جناوي، إن شاء الله تصير جناوي. يعني مو يسمونك جناوي، يلقبونك جناوي، يعني تصير من الجنة. لذلك يقول وإلا فالعمل، يعني وإلا يعني بقطع النظر عن عدم رؤيتهما، فالعمل سواء كان صالحا أو طالحا قد تحقق العمل، وما دام تحقق له وجود وأثر، وله وجودان وتمثلان، وجود جناوي ووجود ناري، واضح ولا؟ وكل موجود في ظرفه، واضح ولا؟ يعني الوجود الجناوي موجود في ظرفه، والوجود الناري موجود في ظرفه وهو عمله. ظرف كل شيء عملي، صار ظرف النار العمل الطالح، وظرف الجنة العمل الصالح.
فضل. نقدر نقول وجودان، وجود في الدنيا لبرك الدنيا، وجود الآخر.
طبعا من عبارة لا يستفاد، من هذه العبارة وجودان، يعني وجود دنيا ووجود أخروي، ما ذاكر، هو ذاكر أن هذا أمر أخروي، لكن أنت في الدنيا لا ترى إلا ذكر بحسب العبارة، واضح ولا؟ ما ذكر أنه وجود في الدنيا. تلاحظ عبارته، قال فالجنة والنار موجودتان واقعان بوجودهما المناسب في الدار الآخرة، واضح ولا؟ ما قال في الدنيا. قال وإن كان أكثر الناس لأجل كونه محاطا بهذه الظروف الدنيوية غير قادر على رؤيتهما، واضح ولا؟ هو نظر إلى الجانب الأخروي، وإلا بناء على نظرية تجسم الأعمال، الآن الجنة قائمة والنعيم موجود والنار قائمة والجحيم والعذاب موجود، والعياذ بالله. سادسا، من هو المخلد بالنار؟ سين سؤال بسألكم، يلا أنتوا فقهاء الأمة، إذا تفتون أنا أفتو وياكم، يلا. المسلم البالغ العاقل مكلف أو غير مكلف؟ مكلف بالفروع أو لا؟ يتوجه إليه الخطاب صلي، يتوجه إليه لو ما يتوجه؟ يتوجه. سؤال آخر، الكافر البالغ العاقل مكلف أو لا؟ يتوجه إليه الخطاب أو لا؟ يعني الآن الكافر الملحد اللي ما يؤمن بوجود الله، الله يخاطبه صلي صم زكي خمس، لو ما يخاطبه هو مكلف أو غير مكلف؟ شيخ نختصر في الجواب، مكلف أو لا، إذا لا تفصل تأخذ وقت، هذه مكلف أو غير مكلف؟ مكلف. المشهور بين الفقهاء تكليف الكفار بالفروع، يعني الكافر مكلف بالفروع، غاية ما في الأمر لا يقبل منه لعدم تأتي قصد القربة منه، يعني لو صلى وصام الله ما يقبل منه، لأن الصلاة والصوم عبادة، والعبادة مشروطة بقصد القربة، وهو يتقرب إلى منه، يتقرب إلى بقوان، ما يتقرب إلى الله عز وجل. إذن المشهور بين الفقهاء تكليف الكفار بالفروع، وخالف في ذلك سيد المحققين السيد الخوئي رحمه الله، فقال الكفار لا يكلفون بالفروع. المهم أحب أن بينا لكم رأي المشهور، إذن فيها خلاف، مثل ما اختلف الإعلام، بعضهم قالوا نعم بعضهم قالوا لا وبعضهم فصلوا. زين، المشهور هكذا أن المكلف التكليف يعم المسلم وعم الكافر. حلو، بس خرجت من هذا درس اليوم، ابدل فكرة كيكفي بقى. قاعدة تكليف الكفار بالفروع، الكفار مكلفون بالفروع كما أن المسلمين مكلفون بالفروع. وخالف في ذلك السيد الخوي، قال لا، المسلمون مكلفون بالفروع أما الكفار ليسوا مكلفين بالفروع. خوب جيد. السؤال السادس، من هو المخلد في النار؟ واحد، الكافر. الكافر مخلد في النار. لا تقول لي بعد مو مكلف الكافر، جاوبناك له. المشهور أن الكافر مكلف بالفروع غاية ما في الأمر، لا يتأتى منه قصد القربة. فإذا الكافر هذا واحد من المخلدين في النار. وقع الكلام في مرتكب الكبيرة. أحب نشرح لك كلام المفيد، بس قبل ما نقرأ لازم تفهمه زين. مرتكب الذنب الكبير هل يخلد في النار أو لا؟ هو يدخل النار، لكن هل يخلد في النار أو لا؟ أقوال. المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن، لا تقول فاسق، لا تحكم عليه، مؤمن. هذا ليش سماهم المرجئة؟ لأنهم أرجعوا الحكم على العباد إلى الله، لا تحكم على الناس، الله اللي يحكم عليهم وانت ما تدري. إذن قال المرجئة بماذا؟ قال المرجئة بماذا؟ بإيمان مرتكب الكبيرة، يعني ما يخلد في النار، مؤمن. بعد شلون الله يخلده في النار؟ في مقابلهم، تفضل.
يثبتون إلى الإيمان مع تأجيل الحكم عليه.
إيه، بارك الله فيك. ولذلك لا يقولون أنه يدخل النار، واضح، ما لم يلتزموا بدخوله النار. مقابلهم بالعكس الخوارج. الخوارج قالوا كافر مرتكب الكبيرة كافر، إذا كافر يخلد في النار، واضح ولا؟ في شيء في الوسط، منزلة بين منزلتين. قالوا مرتكب الكبيرة ليس مؤمنان كما قال المرجئة، وليس كافران كما قال الخوارج، هذا فاسق، هذا القول بالفسق مشترك عند الأشاعرة وعند الشيعة الإمامية وعند المعتزلة. جيد، يستحق دخول النار لو ما يستحق دخول النار؟ هذا بعد في خلاف بين الأشاعرة وبين الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية قالوا يستحق دخول النار، لكن الله عز وجل قد يتجاوز عن حقه، واضح ولا؟ مرتكب الكبيرة يستاهل يدخل النار، يستحق دخول النار، لكن هذا الحق قابل للرافع، الله عز وجل قد يتجاوز عنه. وأما الأشاعرة فقالوا بعدم الاستحقاق. لماذا؟ لأنهم أنكروا التحسين والتقبيح العقلي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله قد يدخل المطيع النار ويدخل العاصي الجنة، فإذا لا تقول أن العاصي يستحق دخول النار وأن مرتكب الكبيرة يستحق دخول النار. هم قالوا بالحسن والقبح الشرعي دون الحسن والقبح العقلي. إذن بناء على مبناهم مرتكب الكبيرة هل يستحق دخول النار؟ الجواب لا. لأن ما في استحقاق عقلين. أنت من تقول يستحق يعني العقل يحكم بالاستحقاق، هم ينكرون التحسين والتقبيح العقلي ويؤمنون بالتحسين والتقبيح الشرعي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يدخل المطيع النار وقد يدخل العاصي الجنة. إذن هم قالوا بعدم استحقاق مرتكب الكبيرة لدخول النار، وقالت الإمامية باستحقاق مرتكب الكبيرة لدخول النار، ولكن الله عز وجل قد يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته. النتيجة النهائية من هو المخلد بالنار؟ الجواب الكافر عند جميع الفرق الإسلامية، وأما مرتكب الكبيرة ففيه خلاف. قالت الخوارج بخلوده، وقالت المرجئة بعدم دخوله فضلا عن خلوده، وقالت الإمامية والأشاعرة بأنه قد يدخل النار وقد لا يدخل النار. قد يدخل النار باستحقاقا كما يقول الإمامية، وقد يدخل النار حتى من دون استحقاق كما يقول الأشاعرة. الله واضح كلام المفيد، كلام المفيد مفيد. يلا خلنا نقرأ المقدام. سادسا، من هو المخلد في النار؟ أوه هذا كلام المحقق البحراني بعد، مو المفيد، شيخنا الشيخ ميثم البحراني بعد كلاما نروح نسبه للمفيد، لا بعد بحارنا بعد رحمة الله عليه. سادسا، من هو المخلد في النار؟ اختلفت كلمة المتكلمين في المخلدين في النار، فذهب جمهور المسلمين إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم وإن كان المسلم فاسقا، وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكب الكبائر إذا ماتوا بلا توبة. هاي من الأمور المشتركة بين الخوارج وبين المعتزلة، قالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. قال المحقق البحراني الشيخ ميسم ابن ميسم البحراني، مثل ما الشيخ السبحاني مرة زرناه مع أحد المشايخ الله يفرج عنا الآن معتقد، قال من أين الشيخ؟ قلت له من البحرين، فجاء بشعر وهوز ابن ميسم البحراني، ثم أخذ يدي ورفعها ثلاث مرات، قال التشيع في إيران ندين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامر، التشيع في إيران ندين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامر، التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامر. خب الشيخ السبحاني ما يأتي بكلام من جيب الصفحة، شلون مدين؟ كيف التشيع في إيران مدين؟
حقق الحلة أستاذ الشيخ،
بارك الله فيك، جئت بوجه. إيران كانت سنية، مناطق شيعية في إيران، قم على امتداد التاريخ شيعية، فحصلت حادثة للشاه في ذلك الوقت، طلق زوجته ثلاث مرات وهو غاضب، ثلاث مرات طلقها. عند السنة بالمذاهب الأربعة تبين منهم تقع ثلاث طلقات، لازم تتزوج واحد غيره وثالث ترد له إذا ذاك طلقها. احنا هي زوجة الشاه شلون؟ فاستفتى فقهاء المذاهب الأربعة كلهم قالوا له تبين منك لازم تتزوج واحد، وإذا ذاك طلقها ما تتفقوا يا يعني، إذا طلقها ترجع إليك، هي زوجة الشاه الملكة. قالوا له يوجد عالم في الحلة في العراق اسمه الحسن بن يوسف المطهر العلامة الحلي، هذا يقول لا ما تبين منك. قال جيبوا علامة الحلي ذكي، سامعين انتم القصة لو ما سامعينها؟ شاه حضر العلماء، علماء المذهب مالكي والشافعي والحنبلي وابو حنيفه ذهب الاربعه. العلامه الحلي دخل بلاط الشام شال نعاله وخلاه تحت اباطه ودخل البلاط. الشاه قال له ليش شايل نعالك؟ خلينا. قال يا ايها الشاه انا خشيت امام المذهب الحنفي يسرق نعلي كما سرق ابو حنيفه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال امام الحنفيه ابو حنيفه جاء بعد النبي بمئة وكذا سنة يعني قرن وكذا سنة فكيف يسرقنا عن رسول الله؟ ما أدرك رسول الله. قلت لعل اشتبهت، إذن أخاف إمام المذهب المالكي يسرقنا علي كما سرق مالك بن أنس على رسول الله. قال ذاك بعد مالك تلميذ أبو حنيفة، مالك في مرتبة أبو حنيفة، ما أدرك النبي كيف يسرقنا على. قال لعل اشتبهت، لعل أنا خفت إمام المذهب الشافعي يسرق نعلي كما سرق الشافعي نعل رسول الله. قال الشافعي إمام الشافعية الشافعي تلميذ مالك بن أنس فكيف؟ قال لعل اشتبهت، أنا خشيت إمام المذهب الحنبلي يسرقنا عليه مثل ما أحمد بن حنبل سرقنا عن رسول الله. قال له أحمد بن حنبل جاء متأخر عن الثلاثة، ما أدرك رسول الله كيف يسرقنا على. فقال العلام الحلي أيها الشاه فاشهد أن هؤلاء يدينون بمذاهب جاءت بعد النبي بقرن وكذا سنة، ونحن نأخذ مذهبنا من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم دخل في المناقشة وناقشهم وهزمهم. فتشيع الشام، يعني زوجته خلته تشيع الشاه. ثم بعد ذلك بعضهم يقول بعد هذا الشاه بكذا شاه أعلن أن المذهب الرسمي هو المذهب الشيعي، زين العامة سنة كيف؟ فاستوردوا، فجاءوا بعلماء جبل عامل مثل المحقق الكركي الشيخ البهائي، لذلك الشيخ البهائي مدفون في وين؟ حرم الإمام الرضا. وجاءوا بعلماء البحرين، فعلماء البحرين شيعوا إيران وعلماء جبل عامل شيعوا إيران، لكن هذا اللي يعرفونه العلماء المطلعين على التاريخ. خب نقرأ المقدار، طلعنا واجد. قال المحقق البحراني المكلف العاصي إما أن يكون كافرا أو ليس بكافر. شوف لاحظ المكلف العاصي إما أن يكون كافرا، يعني الكافر مكلف، أما الكافر فأكثر الأمة على أنه مخلد في النار، وأما من ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع بعدم عقابه، وهم المرجئة الخالصة المرجئة البحتة، قسم من المرجئة، ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج على طرف نقيض مع المرجئة، ومنهم من لم يقطع بعقابه وهم الإمامية والأشاعرة. لم يقطع بعقابه إما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب وهو قول الأشعرية، لأن الأشاعرة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، فما يقول أنه العقل يقول مرتكب الكبيرة يستحق دخول النار، وإما لأنه مرتكب الكبيرة يستحق بها ارتكاب الكبيرة عقابا إلا أن الله تعالى يجوز أن يعفو عنه، لأن هذا حق الله قابل للإسقاط وهذا هو المختار. واستدل المحقق الطوسي على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين، حيث قال الله، شوف كلام محقق الطوسي شلون حلو، يلا لاحظ إياي، يقول مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، يعني لا يستحق الخلود في النار. لماذا؟ التفت جيدا لوجهين. الوجه الأول مرتكب الكبيرة يستحق النار لارتكابه الكبيرة، ويستحق الجنة لإيمانه لأنه مؤمن. واضح أو لا؟ إذن يستحق الثواب والعقاب. وأعيد وأكرر، ارتفت جيدا، المسلم المرتكب للكبيرة يستحق الثواب والعقاب، يستحق العقاب لارتكابه الكبيرة، ويستحق الثواب لإيمانه، يؤمن بالله عز وجل. جيد، أيهما المقدم؟ هل الله عز وجل أول يدخل النار وبعدين الجنة، أو أول الجنة وبعدين النار؟ إذا قلت أول شيء الجنة وبعدين النار، هذا مو صحيح، لأن نعيم الجنة دائم، ما يصير أول يدخلون الجنة وبعدين يطلعون النار، ما صار نعيم الجنة دائم. ويا يا أولا، إن قلت مرتكب الكبيرة أولا لإيمانه يدخلون الجنة وبعدين يودون يخلدون في النار، هذا ما يصير، صار الجنة نعيمها ليس دائما. وإن قلت بالعكس، أول يودون النار يضوقون حلاوة النار يطهرون هناك وبعدين يدخلون الجنة، نقول أهلا بناصرنا، هذا هو الجواب. واضح أو لا؟ تفضلوا.
النار ليست دائمة يعني.
لا، النار تكون دائمة إلا ما عنده ولا شيء. واضح أو لا؟ يصير على طول في النار مثل الكافر مخلد في النار. ونحن لم نقل إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وبحثنا ومثالنا على مرتكب الكبيرة، فلا تجر مثال مرتكب الكبيرة على غيره مثل الكفار. صار واضح إن شاء الله؟
عمر وأبو بكر.
على كل حال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن خلوده قبيح عند العقلاء. خلود مرتكب الكبيرة قبيح عند العقلاء. لماذا؟ يا أخي يا أخي، هذا طول عمره طول عمره تربة حسينية، ضرب ركعات في المسجد، آخر عمره شرب خمر ومات، آخر عمره والعياذ بالله زنا ومات، ذاك البعيد الله يخلده في النار؟ يعني يصير حاله حال المشرك بالله طول عمره؟ تلغي تاريخه؟ عمره 90 سنة، 90 سنة طاعة، في السنة رقم 91 قال له واحد تذوق الخمر، جرب، شرب الخمر ومات، ما تحمل، عمره 91 سنة. نقول نخلده في النار، يعني شغل مال 90 سنة في لحظة شرب انشرب أدراح. هذا قبيح عند العقلاء. واضح ولا؟ إذن ذكر دليلين المحقق الطوسي، نقرأ هذا المقدار. أن تختمها على الطاعة. خب حتى لو ختمتها على معصية مو معناته تخلد في النار. واضح ولا؟ إذا أنت الآن والعياذ بالله واحد كذب ومات، كذب معصية لولا، يعني سيده يروح النار يخلد في النار؟ لا. قال: واستدل المحقق الطوسي على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين، حيث قال، هذا يتراجعون بحث الذنوب الكبيرة آية الله الشهيد دستغيب جزئين موجود فيه التفصيل، حيث قال: وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع، يعني ليس دائما، ينقطع. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لاستحقاقه الثواب بإيمانه، يعني الاستحقاق صاحب الكبيرة للثواب بإيمانه، يعني بسبب إيمانه، هذا واحد. اثنين، ولقبحه عند العقلاء، يعني ولقبح عدم انقطاع عذاب صاحب الكبيرة عند العقلاء. الآن بين الوجهين البرقيتين، لاستحقاق الثواب بإيمانه، هذا المطلب الأول، ولقبحه وأنا العبارة ولقبحه عند العقلاء هذا الأمر الثاني. قال توضيحه الآن يوضح لاستحقاقه الثواب بإيمانه. يقول إن صاحب الكبيرة يستحق الثواب والجنة لإيمانه كما يستحق العذاب لارتكابه الكبيرة. فإذا استحق العقاب بالمعصية بسبب المعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل عن تقديم الثواب يعني الجنة على العقاب على النار باطل. لماذا؟ قال لأن الإثابة بالجنة لا تكون إلا الإثابة لا تكون إلا بدخول الجنة، والداخل فيها في الجنة مخلد بنص الكتاب المجيد وعليه إجماع الأمة، فكيف إذا دخل الجنة يطلع وروح النار؟ أو بالعكس وهو المطلوب، أو بالعكس يعني ماذا؟ هذا عطف على قوله فإما أن يقدم الثواب على العقاب، أو بالعكس يعني وإما أن يقدم العقاب على الثواب وهو المطلوب. أول يعاقب في النار ويمحص ثم يؤتى به إلى الجنة بعد التمحيص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أضف إلى ذلك الآن بين ولقبحه عند العقلاء، أضف إلى ذلك أن لازم عدم الانقطاع عدم انقطاع العذاب عن مرتكب الكبيرة أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره 90 سنة بأنواع القربات إلى الله كلها ببلاش راحة، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة شرب خمر عمره 91 مع حفظ إيمانه ما كفر بالله، قالوا له جرب وجرب بعد مخلدا في النار، هذا يخلد في النار ويكون نظير يصير مثيل من أشرك بالله تعالى مدة عمره طول عمره مشرك، هذا مخلد، وهذا اللي طول عمره طاعة آخر لحظة شرب خمر ومات، هذا يصير حال حال المشرك هذا، وهو قبيح عقلا محال على الله سبحانه. واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار بإطلاق الآيات الواردة في الخلود، هذا يحتاج إلى بحث فيها طويل، ولكن المتأمل في الآيات يقف على قرائن تمنع من الأخذ بإطلاقها، ولا نرى ضرورة في التعرض لها في الحاشية. يقول الشيخ السبحاني عنده تفسير موضوعي مفاهيم القرآن بالعربي وبالفارسي منشوري جوابيد نفس المنشور الخالي الجزء 9:26 هناك هذه التفاصيل موجودة. هذا تمام الكلام في الإشكال السادس. يبقى الإشكال السابع والأخير أنا أفردته لأنه القسم الثاني من الجواب الثاني قد يكون صعب عليكم لأن راح ندرس تفسير الميزان. السؤال السابع كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا؟ يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.